الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجامع: وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما يأتي من إقسام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من المعاني والأحكام فيه دليل على جملة من الأمور. أولها تأكيد هذه المسألة التي يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الإطلاق عند سامعيه محمول على الصحة، ولكن على سبيل التعظيم والتغليظ، ويحتمل أن يكون ذلك لورود شيء مما ينافي ذلك المعنى في فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التساهل، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد ذلك على سبيل الإقسام. وهذه اليمين التي أقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هي أكثر الأيمان التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بها، كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. وهذا الحديث في مسألة المحبة والمساواة فيما يحبه الإنسان لغيره، أن يكون مساويا لمحبته لنفسه، وهذا من جهة التحقيق، منه ما يرجع إلى الفطرة ولا يحتاج معه الإنسان إلى تكلف، وهذا إذا رجع الإنسان إلى فطرته فإنه لا يمكن أن يحب لغيره ما يحب لنفسه على التساوي والاضطراد في سائر المحبوبات. وذلك أن الإسلام جعل جملة من الشرائع في أبواب المنافسة والمسابقة، ومعلوم أن نتيجة المسابقة والمنافسة يلزم منها فوز أحد الأشخاص على الآخر، وذلك في كثير من الأعمال، ولهذا كانت النتائج في الآخرة متباينة، ولهذا جعل الله جل وعلا الجنة على مراتب متنوعة، أعلاها الفردوس الأعلى، ويليها جملة من مراتب نازليها، كمنزلة الصديقين والشهداء، وكذلك من يطلق عليه الصالحين، من يطلق عليه وصف الصلاح، ويشمل هذا من استقام في أغلب أمور الإسلام وسلم في عظائمها وسلم من الوقوع في كبائر الذنوب، فيطلق عليه وصف الصلاح. ولهذا يعلم أن المراد في قوله عليه الصلاة والسلام: يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه، أن هذا المراد على سبيل التغليب وما ليس فيه منافسة. وأما ما فيه منافسة فإنه يقال الإنسان أولى بالصدارة من غيره. وقد اختلف العلماء في مسألة الإيثار في الأعمال فيما حقه الانفراد، هل يقدم الإنسان الإيثار أم ينفرد في ذلك الخير؟ أولا، إذا كان لا يمكن الاشتراك في هذا العمل فإن الانفراد حينئذ متحتم، فهل يقدم الإنسان غيره على نفسه ويؤجر على ذلك الإيثار الذي تحقق في نفسه امتثالا لهذا الحديث لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ وهذا إذا علمنا أنه لا يمكن المزاحمة في مثل هذا، فإن الإنسان يقدم الإيثار لاعتضاده بحديث أنس بن مالك هذا: فاجتمع نصان فيقدم الإنسان غيره على نفسه. هل يؤجر على ذلك أم لا؟ أم الأفضل في ذلك أن يتقدم على غيره؟ هذه خلافية، قد اختلف العلماء في هذه المسألة، وذهب جمهورهم إلى أن الإنسان يقدم نفسه على غيره إذا كان غيره لا يمكن أن يلحق بمثل هذا الموضع، سواء على سبيل الفور أو على سبيل التراخي. ومنهم من قال أنه يقدم غيره، وذهب إلى هذا جماعة من المحققين، وهو قول ابن القيم عليه رحمة الله، قال: إن الإنسان في مسألة مزاحمة يؤثر غيره ويؤجر على ذلك الإيثار لامتثال الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تميل إليه النفس أن الإنسان في مسألة المزاحمة مما لا يتحقق معه الاشتراك أن الإنسان لا يقدم غيره بل يقدم نفسه ويدعو لغيره بثبوت الأجر. وذلك أن الإنسان إذا علم أنه يتمنى حصول الخير يؤجر على نيته تلك، وإذا دعا لغيره قال له الملك ولك بمثل. فإذا وجد هذا عند الإنسان وقيل له ولك بمثل دل على أن الله جل وعلا جعل للمدعو مثل جعل للمدعو ما دعا به الداعي، فإذا تحقق لذلك الداعي مثل ما دعا به لغيره فإنه للمدعو له أوجب من أن يتحقق لذلك الداعي، وذلك أنه المقصود من إنشاء ذلك الدعاء. وبه يعلم أن الإنسان في مجرد إيثاره لنفسه على غيره فيما حقه المزاحمة أن الإنسان يؤجر على ذلك ويؤجر غيره إذا وجدت تلك النية في قلب الإنسان، لهذا الحديث لحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولجملة من الأحاديث. من المسائل التي لا يمكن فيها الاشتراك كمسألة الفرجات في الصف، إذا وجد الإنسان فرجة في صف لا يتمكن معها الإنسان أن يؤثر غيره، إما أن يتقدم أو يقدم غيره، فيقال حينئذ أن هذه المسألة لا تخلو من أحوال. إذا كان الإنسان يستوي مع غيره في مسألة الفضل والجلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد أمثال هذه الأماكن في من كان من أهل الأحلام والنهى، كما جاء في حديث ابن البراء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا تحقق هذا الوصف في الاثنين فإن الإنسان يقدم نفسه على غيره، وأما إذا كان غيره أولى منه في مثل هذا الموضع لاستحقاقه بذلك الوصف الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال حينئذ أن غيره أولى منه لثبوت الدليل ولا يقدم نفسه، فإنه إن قدم نفسه لم يكن هذا من جملة الإيثار وإنما من جملة التعدي. وفي حال المساواة فإن الإنسان يقدم نفسه لا يقدم غيره، وهذا فرع عن تلك المسألة التي تقدم الخلاف فيها. ومسألة الإيثار تظهر في جملة من الأحوال، من أظهرها مسائل الدنيا فإن الإنسان يؤثر غيره عليها، سواء من الخير المتمحض الذي يظهر فيه النفع في حال الإنسان ومآله فإنه يقدم غيره عليه، وذلك أن خير الدنيا لا يتعدى في الأغلب وإنما هو لازم للإنسان، وذلك أن المتعدي منه من النفع من مسألة الصدقات وغيرها التي يتصدق بها الإنسان، ذلك أن الشارع قد بيّن أن الإنسان يؤجر على نيته من ذلك العمل ولو لم يكن لديه مال، مما يدل على ضعف حظ الدنيا بالنسبة للعبادة المتمحضة التي أمر الشارع بها. ويعلم أن الإثارة في مسائل الدنيا من الأمور المحمودة على الإطلاق، ولهذا ينبغي للإنسان أن يؤثر في حال ورود المزاحمة. ولهذا خص الله جل وعلا الإيثار في قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم في مسألة الدنيا، والدليل على ذلك والعلامة أنه قيد ذلك بحال حاجة الإنسان بذلك الوصف الخصاصة، والخصاصة لا تكون إلا عند الحاجة من أمور الدنيا، سواء كان ذلك من أمور الجاه أو المال أو من أمور الأبضاع. وأما ما كان من أمور الآخرة من الأمور التعبدية لا يطلق عليها هذا الوصف من مسألة الخصاصة والحاجة، وذلك أن الإنسان يقوم بذلك الأمر بنفسه من غير إيثار. وأما ما كان من أمور الدين اللازمة فإن الإنسان يكون فيها على التفصيل السابق في مسألة الإيثار، وهي على الخلاف الذي تقدم الإشارة إليه. وتحقيق المحبة من جهة الأصل هي في القلب وتتعدى إلى الجوارح في بعض الأحوال، ويظهر ذلك في جملة من الصور صدق ما في القلب، منها الدعاء والإكثار من حب الخير للناس، فإذا تحصل لدى الإنسان شيء من خير الدنيا أو الآخرة تمنى أن يكون غيره معه في ذلك الخير. فإذا بلغ مرتبة من العبادة من الإكثار من الصيام والصلاح أو العلم وكذلك الصدقة والإحسان إلى الغير تمنى أن يكون معه في ذلك من عباد الله جل وعلا ممن يستحضرهم حبا لهم في الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق بمجرد وجود النية. وأما إذا وجدت المنافسة في أمر العبادة ووجد الإنسان في نفسه في حال سبق الإنسان له، فيقال إن الإنسان إذا وجد في نفسه هذا أن غيره قد سبقه في شيء من أعمال الآخرة وأمور الدين، فلا يخلو هذا في نفس الإنسان من صور. الصورة الأولى أن يتمنى الإنسان أن الإنسان يرجع، فهذا أمر مذموم، يعني يرجع عما هو فيه. والصورة الثانية إذا تمنى الإنسان أن يكون مساويا أو سابقا لذلك الإنسان من غير رجوع لذلك الخير الذي كان فيه ذلك الشخص، فإن هذا من الأمور المحمودة. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي وغيره لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصدقة، قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما. فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بشطر ماله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كم أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم نصف أو شطر مالي. وسأل أبا بكر فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فحينما وجد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أسبقية أبي بكر له في بعض الأحيان، تمنى أن يكون مساويا أو غالبا له، ولم يتمنى رجوع أبي بكر عليه رضوان الله تعالى. وذلك إن تمني الرجوع، رجوع الإنسان عن موضع الخير إلى ما دونه وأن يكون الإنسان في موضعه، أن هذا يدل على عدم إخلاص الإنسان في عمله، وإنما أراد عاجل الدنيا، وهذا من علامات عدم الإخلاص. فإذا وجد الإنسان في قلبه شيئا من ذلك فليعلم أنه ليس من أهل الإخلاص في مقصوده، سواء كان ذلك من العبادات المتمحضة لله جل وعلا من غير اشتراك شيء من أمور الدنيا، أو كان من العبادات التي ليست متمحضة لاشتراك شيء من أمور الدنيا فيها، كمسألة الأموال والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، فيقال إن هذا من الأمور المذمومة. أشر من ذلك الصورة الثالثة أن يتمنى الإنسان زوال ذلك الخير بالكلية من ذلك المتعبد الذي فعل تلك العبادة، كأن يتمنى الإنسان أن يصد عن هذا الدين وأن يكون من جملة الكفرة. وهذا هو الذي يظهر أنه لا يمكن أن يتحقق من مؤمن، وإنما يكون من المنافقين الخلص، أن يتمنى الإنسان أن يكفر الإنسان ويخرج من دائرة الإيمان إلا وقد تحقق النفاق في قلبه واستمكن منه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه في حال ورود أمثال هذه النقائض للإيمان أو لكماله في قلبه. والمحبة المرادة هنا أن يحب الإنسان لأخيه أو لجاره ما يحبه لنفسه، إنما قيد ما يحبه لنفسه إرجاعا إلى الفطرة، لما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذلك أن الإنسان إذا رجع إلى الفطرة فإنه لا يحب إلا الخير المتمحض، وإذا رجع إلى فطرته لا يكره إلا الشر المتمحض، سواء في الحال أو كانت الشر غالبا أو الخير غالبا. وأما ما شذ مما يحبه الإنسان من المكروهات فلا يدخل تحت ذلك، فإذا أحب الإنسان وهوى شيئا من المعاصي فلا يدخل ذلك فيه، أن الإنسان يحب ذلك الشر أن يقع فيه غيره لأنه يحبه لنفسه، فيقال أن هذا ليس مرادا. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد المحبة هنا بوصف الإيمان، ومعلوم أن وصف الإيمان هو أعلى مرتبة من الإسلام، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وترك آخر، فقال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لأظنه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. في هذا الدليل على أن الإيمان هو آكد من جهة الإطلاق في الوصف من لفظ الإسلام، ولهذا قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصف في هذا الحديث في حال المؤمن. وذلك أن محبة المؤمن الحقيقية هي المرادة في مثل هذا الموضع، بخلاف من وقع في شيء من الفسوق فتطبع قلبه بشيء من المعاصي فحب بعض المحرمات، فإنه لا ينصرف إليه ذلك. وجاء في بعض الروايات جاره، وجاء في بعض الروايات أخيه، وهذا جاء في بعضها الشك، وجاء في بعضها أحدها دون الآخر، وإنما حمل على الجار للأغلب لأنه أغلب في المخالطة، كذلك دفعا للسوء العارض، وذلك أن الإنسان إذا خالط غيره من جار أو صاحب أو زوجة تأتي النصوص كثيرة في الإحسان إليه، وذلك أن الإنسان يطلع على عيوب جاره أكثر من اطلاع غيره على عيوبه، والإنسان كلما غاب عن شهود غيره كان محبوبا، وكلما كان مقاربا لشهود غيره نزل مقدار المحبة بقدر المشاهدة، وهذا في سائر الخلق إلا ما ندر عند الكمل من الخلق. ولهذا جاءت النصوص على سبيل التأكيد في من يختلط الإنسان بغيره في حال الزوجة، كذلك الأبناء والوالدين، كذلك الجار والصاحب في مسألة السفر وغيره، تتأكد النصوص في ذلك من الإكثار بالإحسان وغض الطرف أكثر من الغير، لأن المعايب تظهر فيه أكثر من غيره. فجاء النص هنا بمسألة الجار لأن الإنسان يطلع على العيوب، فوجب على الإنسان أن يحب سترها وأن يحب كذلك الخير الوارد ودفع الشر الذي يرد إليه عنه تعظيما لمقامه، لأنه أظهر بالاطلاع عليها من غيره. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا الخبر في ذكر السباب اختيرت اللفظة هذه لكونها شاملة لسائر أنواع الذم والقدح، أعلاها من الوصف بالكفر والإلحاد، وأدناها ما كان من التعيير ونحو ذلك مما لا يدخل تحت السب المتمحض، كوصف الإنسان بشيء من الصفات ولو كانت موجودة عنده أو فيه على سبيل الذم والاحتقار، فإن هذا داخل في لفظ السباب. وأما المراد بالفسوق هنا، الفسوق عند العرب هو الخروج من الطاعة، تقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفسقت النواة إذا خرجت من التمرة أو الثمرة، والإنسان إذا خرج من الطاعة فهو فاسق، ولا يسمى الإنسان فاسقا على هذا الوصف وصفا ملازما حتى يقع في الكبائر أو يكون ملازما للصغيرة على الدوام، والصغيرة معلوم أنها تكون معظمة وفي حكم الكبيرة في أحوال، من هذه الأحوال أن يصر الإنسان على الصغيرة فإنها تكون من الكبائر، والإصرار هو أن يكون الإنسان مداوما عليها على الدوام من غير رجوع وتوبة. الثانية التي من الأسباب التي تجعل الصغيرة كبيرة تستلزم الفسوق الاستهانة والاحتقار لهذه الصغيرة ولو فعلها مرة فإنها تكون في حقه كبيرة. وتقدم معنا أن أعمال القلب هي التي تجعل الكبائر صغائر وتجعل الصغائر كبائر، وذلك أن الإنسان إذا فعل صغيرة واستهان بها فإنه يستلزم من ذلك الاستهانة بنص التحريم فيها، فإن هذا يكون من أبواب التغليظ، وهذا يجعل الصغيرة حينئذ كبيرة. وإذا فعل الكبيرة وقلبه وجل منصرف إلى ترقب الله جل وعلا ونزول عقابه به، فإنه يقال أن الإنسان حينئذ تكون الصغيرة في حقه كبيرة. ومعلوم أن الكبائر على قول جماهير العلماء لا تكفرها الحسنات في ظاهر قول الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات التي تذهب السيئات على قول جماهير العلماء، السيئات لا تدخل فيها الكبائر، ولكن لما كانت الكبيرة صغيرة في حال وجل القلب وحضور خوف الله جل وعلا عند الوقوع فيها تكون صغيرة وتكفرها الحسنات. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بغية من بني إسرائيل وجدت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزعت موقها فنزلت في بئر فسقت له فاستغفرت فغفر الله لها، في هذه الحسنة التي فعلتها تلك المرأة وكانت سببا لغفران تلك الكبيرة، لم تكن تلك الحسنة تكفيرا لتلك الكبيرة إلا لوجود القلب الوجل عند فعل تلك الكبيرة، وذلك أن الإنسان إذا فعل حسنة بعد ذنب وقلبه وجل من تلك السيئة فإن ذلك يجعل السيئة صغيرة وتأتي عليها تلك المكفرات، وذلك أن وصف الكبيرة على الدوام وصفا ملازما لا يتحول من كل فاعل لا يستقيم في نصوص الشريعة، ووصف الذنوب بالصغائر على الدوام وصفا ملازما في عند كل فاعل وفي كل فعل ليس مستقيما في الشريعة، وإنما يعظم الصغائر القلب ويصغر الكبائر كذلك عمل القلب، وهذا مضطرد في عمل القلب، ولكن في أحكام الظاهر فتبقى هذه النصوص على إطلاقها على تقييدات عند العلماء. ومن الأمور التي تجعل الصغيرة كبيرة هي المجاهرة بها، فإذا فعل الإنسان المعصية ويعلم أنها معصية وكانت صغيرة وجاهر بها فإنها تكون في حقه كبيرة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن المجاهر ليس بمعافى، وهذا بقوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فلما كان الإنسان مجاهرا بذنبه لم يكن من أهل المعافاة سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا، فإذا فعله وجاهر به كان في حقه مغلظا، وربما كانت الصغيرة كبيرة إذا فعلها من يؤبه به، فإذا فعلها من لا تتوقع منه تلك المعصية فإنها تكون في حقه مغلظة، ولهذا ذنب الصديق أعظم من ذنب غيره، وذلك لوجود اليقين في قلبه الدافع لورود تلك الشبهة الجالبة لذلك الفعل، فوجب على ذلك الإنسان ألا ينساق خلف تلك الشهوة بخلاف من ليس من أهل الإيمان والصديقية، وذلك لضعف الإيمان. كذلك مرد ذلك إلى الطبع، فإذا وجد الإنسان في طبعه عدم الميل لشيء من الذنوب فالذنب القليل ربما يكون أعظم من غيره، وهذا كما أنه في أبواب الصغائر كذلك في أبواب الكبائر. ومن الصور التي تعظم الذنب سواء كان كبيرة تغلظها أو صغيرة فتعظمها، إذا لم يكن ثمة في طبع الإنسان دافع لها فتكون حينئذ في حقه مغلظة، وربما كانت الصغيرة عظيمة، كحال الإنسان الذي ربما يفعل بعض الشهوات وليس في قلبه دافع كالشيخ الكبير الذي يقع في بعض المعاصي كالزنا أو النظر المحرم واتباع العورات ونحو ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد فرق بين زنا الأشيمط وبين زنا الشاب، وزنا الأشيمط لضعف الدافع في قلبه وهو الشيخ الكبير أشد من غيره، وذلك لوجود الغريزة الفطرية النابعة في فطرة الإنسان مما لا شأن للإنسان في غرسها، فلما وجدت مغلظة في الشاب كان الذنب في حقه أهون، ولما كان الأمر في حق الأشيمط والشيخ الكبير أهون كان الذنب في حقه أعظم، وهذا كما أنه في أبواب الصغائر كذلك في أبواب الكبائر، كذلك أيضا في مسألة الملك الكذاب والأشيمط الزان وغيرها مما غلظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا في سباب المسلم فسوق، إنما قيد السباب أن يكون في المسلم ليدخل فيه جميع درجات أهل الإسلام والإيمان، بخلاف لو كان الوصف على أهل الإيمان، فلو قال سباب المؤمن فسوق لا احتمل أن يكون سباب من كان من أهل المعاصي والذنوب ليس بداخل، باعتبار أن الشارع قد اختار أعلى أوصاف أهل الإسلام وهو الإيمان، ولما وصف الإسلام وذلك يدخل فيه من وقع في الذنوب والمعاصي والكبائر فإنهم يدخلون في جملة هذا الوصف، فوجب أن يعلم أن عرضهم محرم ولو وقعوا في الكبائر إلا لموجب يخرج من ذلك من غيبة الإنسان لشيء من الأسباب التي يجيزها الشارع في حال التعريف أو التحذير، أو كذلك في حال ورود المظلمة لدى الإنسان لا حرج عليه أن يذكر غيره، ولهذا قد جمعها الشاعر في قوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فإن الإنسان إذا وصف غيره بشيء من الأوصاف المذمومة وكان داخلا في جملة السباب لا يكون إذا كان من هذه الأوصاف. وهل السباب للكافر على الإطلاق لا يدخل في جملة الفسوق؟ ظاهر النص الاستثناء لحال الكافر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فإن الكافر لا يدخل في حال سبه إلا إذا كان يلزم من ذلك ضررا متعديا، كأن يوصف الإنسان وهو كافر بشيء من الأوصاف التي يتعدى أمرها إلى غيره، كإسقاط أمانته في ماله مما يلزم منه رفع الولاية عنه ممن تحته إذا ادعى غيره ممن ولي أمره، سواء من موالي وعبيد أو كذلك من أبناء وبنات ولو كان على ديانته. فإذا كان ذلك يستلزم زوال حق في مال أو في دم أو في عرض فإن ذلك يكون محرم، لأنه يفضي إلى انتزاع حق معصوم محترم، فلا يجوز حينئذ، ويكون هذا في حق من احترم ماله وعرضه ودمه من أهل الكفر من المعاهدين وأهل الذمة. وأما إذا لم يكن المال محترم فإن السب حينئذ لا يدخل في أبواب الفسوق. وأما الذم على الإطلاق إذا لم يكن مفضيا إلى انتزاع شيء من هذه الحقوق المعصومة الثلاث من الدم والعرض والمال فإن ذلك لا يدخل في أبواب الفسوق، إلا أنه يخالف مروءة الإنسان أن يطلق الإنسان لسانه في الذم والسب والقدح ولو كان الإنسان مذموما في نفسه، فلا يليق في الإنسان أن يطلق أوصاف الذم لمن كان مستحقا لها، فإن ذلك يجري أوصاف الذم على لسان الإنسان. فإذا تعود الإنسان السباب والشتيمة والتعير على من استحقها فربما تجرأ على غيره، لهذا ينبغي الإنسان أن يعتاد الكلام الحسن وألفاظ المحامد وعدم الانحراف عنها حتى يسلم له لسانه. فإن الإنسان إذا اعتاد على اللفظ الحسن وعند وجود ما يلزم السب انصرف إلى التعريض بالمعاريض ونحو ذلك فإن هذا من أعلى مراتب حفظ اللسان، وهذا ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة التعثيم فإن الإنسان إذا سب غيره من الكفار لا يأثم بذلك، وإلا إذا تسبب بانتزاع شيء من الحقوق، وإذا وقع في عرض غيره تقدم الكلام في مسألة إذا وقع الإنسان في عرض كافر فاتهمه بالزنا هل يقام عليه الحد أم لا، تقدم معنا في أبواب الحدود. وكفارة ذلك هي التوبة والاستغفار، وهل يجب على الإنسان أن يعلم غيره وأن يبلغه بوقوعه في عرضه إن طعن فيه بغيبة أو نميمة؟ يقال أنه إذا بلغ ذلك المغتاب أو المسبوب أن فلان قد تكلم فيه فإنه ينبغي له أن يتحلل منه، وإذا لم يبلغه فإنه يستغفر له ويتوب ويذكره بنفس المجلس الذي طعن فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر، المراد بالقتال القتال يشمل القتل من شخص يريد إراقة الدم إلى شخص لا يريده، ويكون أيضا من قاصدين للقتل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. في حال القتل يكون القاتل أغلظ، وفي حال المقاتلة يكون الأمر أهون، وذلك أن الإنسان إذا عمد إلى قتل غيره ولم يرد قتله فإن الدافع في نفس الإنسان من الشر أغلظ، بخلاف الإنسان الذي يريد أن يقاتل شخصا والشخص يريد أن يقاتله، فالدافع في النفس لدفع الشر وكذلك الانتصار للنفس أعظم، فيكون حينئذ التغليظ في حقه دون ذلك مرتبة، وكل ذلك داخل في كبائر الذنوب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحترز من أمور الدماء قدر إمكاني. والمراد بالقتل هنا هو إزهاق النفس، وليس المراد بذلك الجراحات، فالجراحات تدخل في أبواب الدماء، فإذا قيل الدماء فيدخل في ذلك الجراحات من القطع أو الجراحات بأنواعها من الواضحة وغيرها، ويدخل في ذلك أيضا قطع الأطراف من قطع اليد أو القدم وغير ذلك. وأما القتل فلا بد من أن يكون معه إزهاق نفس، وهو من أكبر الكبائر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى: اجتنبوا السبع الموبقات. ودل على تغليظه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود قال: أول ما يقضى به يوم القيامة الدماء، يعني ما كان بين الناس من مسائل الحقوق بالدماء مما يدل على تغليظها. ويدل على تغليظها أن الله جل وعلا قد قضى في من قتل مؤمنا متعمدا أن جزاؤه جهنم خالدا فيها، وقد قال عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى: أن القاتل ليس له توبة وخالد مخلد في النار، وقد خالفه في ذلك أصحابه كمجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وغيرهم أنه ليس بمخلد. وذهب جماهير العلماء، وهو قول عامة السلف وعليه إجماع المتأخرين خلافا لمن ذهب إلى هذا القول من بعض الفرق الإسلامية من الخوارج الذين قالوا إن من قتل مؤمنا فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، ومن قال أنه ليس بخارج فإنه قال بمنزلة بين المنزلتين، وقال أنه لا يدخل الجنة ولا يدخل النار، وهذا أدنى أهل أو أدنى أقوال الحرورية في هذا الباب. وصاب في ذلك قبول التوبة، وذلك أن الله جل وعلا قد بين حال الإنسان في مخالفة لأمر الله جل وعلا وإقدامه على قتل المؤمن متعمدا أنه خلد في النار، والعرب تطلق الخلود على من طال مكثه وبقاؤه، ولهذا يوصف الرجل بأنه مخلد، ويتسمي العرب الرجل مخلدا إذا تيمنا بطول مكثه، وهم يوقنون أنه لا يخلد بطول البقاء، وهذا مما أقره الشرع، ما يدل على أن إطلاق التخليد بطول المكث سائغ في لغة العرب. ويشكل عليه إذا أضيف إليه أبدا هل هذا على الديمومة أم لا. يقال أن من قتل مؤمنا متعمدا مستحلا لذلك فهو كافر يستوجب الخلود الأبدي، وأما إذا قتل الرجل غيره متعمدا من غير استحلال فإنه لا يخلد. وإذا أقيم عليه الحد هل يلزم من ذلك التكفير أم لا بد من توبة مصاحبة؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب عامة العلماء إلى أن الحد كاف لإسقاط العقاب عنه في الآخرة، والتوبة من الإنسان في حال العفو عنه من أولياء المقتول أنها كافية بإسقاط العقاب عنه. والدليل على ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة رجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، وحينما جاء إلى رجل من الرهبان وقال: هل لي من توبة؟ فقال: لا. فقتل وكمل به 100 إلى آخر الخبر. فيه دليل على أن الله جل وعلا يقبل توبة القاتل ولو أكثر إذا صدق في التوبة. وأما الإنسان إذا قتل غيره وأقيم عليه الحد فإن هذا يكفر يكفر ذلك الذنب عند عامة العلماء. وأما إذا عفى أولياء المقتول فهل ذلك العفو مسقط للتوبة للذنب أم لا؟ لا يسقط للذنب، وإنما هو مسقط لقتله، وأما ذلك الذنب فلا بد معه من توبة، وهذا عند عامة العلماء. وذلك أن الدم من جهة الأصل هو من حقوق المقتول، فلما كان العذر أو لما كان الحق متعذر الوصول إلى العفو والمسامحة من صاحبه عاد إلى أوليائه. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا جرح غيره وقطع يده لا يرجع في ذلك إلى الأولياء، وإنما يرجع إليه بنفسه، وهذا من الدماء وهو دون النفس، فهو في النفس من باب أولى، وإنما رجع إلى الأولياء تغليبا لباب العفو والمسامحة وحفظا للنفس. ولهذا لم يقطع الشارع بأن الإنسان الذي يقتل أنه يقتل على الإطلاق إلا ما كان فيه مصلحة عامة للأمة كمسألة الغيلة والمحاربة ونحو ذلك. وذلك أن حق الإنسان لا يمكن أن يزول إلا إذا تاب الإنسان من ذنبه، فإذا تاب الإنسان من ذنبه فإن الله جل وعلا يعفو عنه ويبدل المقتول خيرا مما يرجوه رحمة من الله جل وعلا ولطفا. والسيف كاف بالتكفير، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وعند ابن حبان في كتابه الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: السيف محاء للخطايا. وكذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه الحدود شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهذا ما كان من أمور إزهاق النفس وما كان من دون النفس. نعم.
صلى الله عليكم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك.
هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: قتاله كفر. الكفر على نوعين في الشريعة. من جهة الأصل جاء الإطلاق على سبيل الإجمال أن الإنسان إذا اتبع هواه بأي ذنب من الذنوب كان صغيرا أو كبيرا فإنه قد انقاد واتبع على سبيل التعبد لهواه. ولهذا وصف الله جل وعلا من سلك طريق الهوى أنه اتخذ إلهه هواه، فكأنه اتخذ معبودا من دون الله. قال غير واحد من العلماء: الصغائر والكبائر هي من جنس الشرك وهي من جنس الكفر، ولكنه لا يطلق على أعيانها كفرا إلا ما أطلقه الدليل. فالدليل هنا قد دل على إن بعض الأفعال توصف بالكفر كالقتال وكذلك النياحة والانتساب لغير الأب مع العلم بذلك، فهذا من الذنوب الموجبة لإطلاق وصف الكفر، ولكنه ليس بكفر مخرج من الملة، وهو من جهة اللغة سائغ، وكذلك بالمستند الشرعي على سبيل التعميم سائغ، وعلى الوصف على التحديد بالذنب سائغ. والكفر كفران في الشريعة: كفر مخرج من الملة، وكفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. والكفر الأصغر هو ما دل الدليل على وصف فاعله بالكفر، ودلت الأدلة الأخرى على عدم خروجه من الإسلام بقراء متعددة، إما لعدم إقامة الحد عليه من أفعال الردة ونحو ذلك، وإما لفعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وعدم إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من موجبات الكفر عليهم، كذلك أيضا إذا دل الدليل على أنه لا يخلد في النار أو أنه من أهل الجنة، أو دلت القرينة على التعامل معه بأي معاملة في دائرة الإسلام، فإن هذا من أمور التي تنفي الكفر عن الإنسان. والكفر إذا عرف باللام في إطلاق الشارع فإن الأغلب أن يراد به الكفر الأكبر، وإذا ورد منكرا فإن الأغلب أن يراد به الكفر الأصغر. وهذا أيضا كما أنه في الكفر كذلك في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإذا عرف بالألف فإن الأغلب أن ينصرف إلى الشرك الأكبر، وإذا جاء منكرا فإن الأغلب أن يراد به الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقد استدل بهذا الحديث من استدل من قال بأن الإنسان يكفر بقتله لغيره، ومنهم من عممه بأمور الكبائر كقول طائفة من الخوارج، وهذا مردود لما تقدم من قرائن من ورود بعض هذه الأفعال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب عليها وعدم ترتيب عليها الحدود الموجبة للردة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب بعض الأحكام التي تنطبق على المسلمين من إقامة بعض الحدود القاصرة عن موجب الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اثنان بالناس هما بهما كفر من أمر الجاهلية: الطعن بالأنساب والنياحة عن الميت. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف هذه الأفعال بالكفر مع وجودها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب بذلك شيئا يلحق ذلك الفاعل يخرجه من دائرة الإسلام، ولم يرتب على ذلك حدا، دل على أن هذه الأفعال أنها من الكفر الأصغر. والكفر على أنواع، وليس هذا موضع بسطه، يمكن يرجع إلى المواضع التي تكلمنا فيها على هذا الباب من شرح كتاب التوحيد وكذلك نواقض الإسلام. نعم. في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ سؤال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام للطاعات وكذلك سؤالهم للذنوب فيه دليل على حرصهم من الوقوع في الشرور وكذلك الاحتراز من الورود فيها، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يعرف طرائق الشر ومراتبها. وقد تقدم مرارا أن العاقل والعارف والعالم الذي يميز دركات الشر مراتب الذنوب وكذلك الأفعال قبل أن يقيم حال الواقعين فيها، فيعرف من يستحق البعد ومن لا يستحق البعد، ومن يستحق الأعداء المطلق ومن لا يستحق ذلك العداء، ومن يستحق الولاء الأغلب مع ورود عداء معه ونحو ذلك. وهذا مرده إلى معرفة أحوال ودركات الذنوب. وكذلك فإنه ينبغي للإنسان أن يعرف مراتب الخير حتى يعرف لأهل الفضل فضلهم، وتباين الناس منزلة من جهة العدالة واستحقاق الولاء والعدى، فإن الحسنات والسيئات قد توجد في الأشخاص وقد توجد في الإنسان في نفسه، حتى لا يقنط الإنسان فيكون للشيطان مدخلا عليه بتغليظ ذنب في قلبه وهو ليس من الأمور المغلظة، أو تعظيم حسنة وهي من الحسنات الصغيرة في قلبه حتى يأمن من مكر الله فيضل وينحرف. لهذا ينبغي الإنسان أن يعرف مراتب الحسنات ودرجاتها، وأن يعرف أيضا دركات الشر. ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ حتى يكون الإنسان حذرا من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تجعل الله ندا، أن تجعل لله ندا. الند المراد به النظير والشبيه والمثيل، فهو ند، وذلك بصرف شيء من العبودية له سبحانه وتعالى، سواء كان صالحا أو طالحا. صالحا أن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، سواء كانت لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لولي من الأولياء، فإذا صرفت العبادة التي هي من حق الله جل وعلا له من دون الله فقد اتخذه ندا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، المراد بالتعظيم هنا هو التغليظ، وذلك أن الشرك لا تدخله المضاعفة، لا تدخله المضاعفة، وذلك أن المضاعفة يلزم منها معرفة قدر الذنب بأصله، وأما الشرك والكفر فإنه يعظم، والمعظم لا يعرف قدر أصله، وذلك لاشتراك أصله بأعلى مراتبه، وذلك أن الشرك في أدنى أحواله وأعلاها واحد وهو مخرج من الملة، بخلاف غيره من الذنوب فإنها على مراتب وعلى درجات يتباين فيها الناس، مما يدل على أن المراد بالشرك هنا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يدخل تحت هذا الإطلاق، وإن كان يدخل تحت التغليظ. ولهذا قد حكي عند أو حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن الشرك الأصغر في مرتبة بين الكبائر وبين الشرك الأكبر بأنواعه وصوره، سواء كان الشرك في الأقوال أو في النيات أو في الأفعال، وإن كان لا يخرج من الملة، وأن يدخل في أبواب التكفير أم لا ليس هذا محل بصري، وخلاف عند العلماء على قولين، ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى قولان في هذه المسألة، وتقدم الكلام عليها. والإطلاق إذا جاء في كلام الله جل وعلا للشرك فإن المراد به هو الشرك الأكبر، وإنما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم هنا، وكذلك السائل في قوله إن ذلك لعظيم، لأن التعظيم في للشرك قد ورد في قول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح لابنه حينما قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك من أعظم أو أعظم الذنوب على الإطلاق بسائر أنواعه، سواء كان الشرك بالباطن أو الشرك بالظاهر، الشرك بالأقوال أو الشرك بالأفعال، هو من أعظم الذنوب. قال هنا ثم أي، يعني أي الذنوب أعظم؟ قول الصحابي هنا أي فيه إشارة إلى اهتمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة دركات الذنوب ومراتبها والاستزادة منها قدر الإمكان، ولهذا لم يكتفي ببيان أعظم الذنوب ومعرفة نوعه، وإنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلي ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هنا فيه إشارة إلى مسألة القتل، ولكنه على وصف مخصوص، وهذا يدل على تغليظ القتل. والقتل ليس على مرتبة واحدة، وإن كان هو من أول ما يقضى به أو أول ما يقضى به يوم القيامة بعد السؤال عن التوحيد، فإنه يكون بالدماء. أغلظ الدماء على الإطلاق هي دماء الأنبياء، وهي التي وقع فيها بنو إسرائيل بقتلهم الأنبياء بغير حق، ويلي ذلك من الدماء ما يلي الأنبياء مرتبة من قتل الصديقين والمجاهدين في سبيل الله والأولياء الخلص الكمل، ويلي ذلك بالقتل من يتعدى قتله إلى غيره ضررا فلا يكون القتل لازما فيه، وذلك من قتل من يقتدي بهم الناس من أصحاب الولايات أو أهل العلم وغير ذلك. كذلك كلما استهان الناس بالدم فإنه يعظم، ولهذا عظمت الشريعة الدماء في حال الاستهانة فيها، فغلظت الدماء في حال الفتنة أعظم من غيرها. ويلي ذلك مرتبة قتل من لا حيلة له بالدفاع عن نفسه، كقتل الموؤودة أو الابن الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه حال ولادته. لهذا غلظ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله خشية أن يطعم معك، يعني أنه لما كان محتاجا لك في الطعام ولقمة العيش فهو من باب أولى لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بدمه لضعفه، فغلظ دمه على دم غيره. وكلما كان الإنسان أضعف كان دمه أعظم، وهذا مضطرد. فقتل الإنسان الأشل الذي لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا أعظم من قتل الذي يستطيع حيلة بهرب أو أن ينأى بنفسه. وبه يعلم أن الجرأة على إزالة الأرواح المعصومة بما يسمى بموت الرحمة عند أهل الطب من قتل من وجدت فيه الحياة ممن سلب العقل ونحو ذلك، ممن يلحق مثلا بالموت الدماغي ونحو ذلك مع وجود الروح النابضة فيه، أن هذا من الأرواح والدماء المغلظة، لأن قتلها خشية أن يطعم أو أن يصرف عليه بالرعاية أو الطعام ونحو ذلك، وهو لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا. ويدخل في هذا الرجل المعتوه والمجنون، فالتخلص منه بقتله أعظم من قتل العاقل، وذلك للاشتراك في حال الصبي، فإن الرجل المجنون الذي لا يملك عقلا ربما يستطيع أن يدرك الإنسان المجنون مما ينفعه ويضره أعظم مما يدرك الطفل في مهده، فيدفع الشر عن نفسه ويعرف مواضع الشراب ليشرب ومواضع الطعام ليطعم مع كون عقله مسلوخا ولا يملك من ذلك شيء. فلما حرم الشارع دم الصبي خشية أن يطعم معه الإنسان فدم المجنون أعظم. وبهذا يعلم أن الدماء معصومة، ومن قتل المجنون يقتل به كحال العاقل، لأن التعظيم للروح التي بين جنبيه لا لعقله الذي يحمله. وتعظيم الدماء له قرائن عديدة، ومن نظر في النصوص التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستنبط منها تعظيما وبيان مراتب الدماء في الشريعة. وقوله هنا ثم الأصل في لغة العرب تفيد الترتيب الفعلي، لكنها ربما تفيد في بعض الأحيان ترتيب الإخبار أو ترتيب الذكر، وهذا موجود حتى في أشعار العرب. ولهذا يقول الشاعر العربي: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذلك جده. ومعلوم أن سيادة الجد تكون قبل سيادة الأب، ثم تكون سيادة الأب، ثم تكون سيادة الحفيد، ولكن هنا كانت ثم تفيد ترتيب الإخبار، وهذا وارد في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ومعلوم أن التصوير يكون قبل بيان الخلقة، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل تعالى وفي قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. ثم قال الله جل وعلا بعد آيات: ثم آتينا موسى الكتاب. ومعلوم أن إتيان موسى الكتاب هو قبل أن يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينادي المشركين بالوصايا العشر، ما يدل على أن ثم تفيد الترتيب في الذكر وكذلك الترتيب في الإخبار، وهذا مستعمل في كلام الله جل وعلا وكذلك في لغة العرب. وفي قوله هنا ثم أي قال عليه الصلاة والسلام: أن تزاني، وفي رواية: تزني بحليلة جارك. الزنا معظم من كبائر الذنوب، والقتل أعظم منه، والزنا على مراتب ويختلف بحسب المزني بها. وجاء في نصوص الشريعة تعظيم الزنا من جهات: الجهة الأولى تعظيم الزنا على الإطلاق، الجهة الثانية تعظيم الزنا من جهة الزاني لا من جهة المزني بها، الجهة الثالثة تعظيم الزنا من جهة المزني بها. من جهة العموم قد جلت النصوص الكثيرة المتضافرة وتباثرت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الزنا من كبائر الذنوب. وأما الصورة الثانية أو الجهة الثانية وهي من جهة الزاني، جاءت صور معظمة وهي كزنا الأشيمط، أن يزني الشيخ الكبير، وهذا زناه أعظم من زنا غيره. الجهة الثالثة وهي جهة المزني بها، أن تكون معظمة بنوع من أنواع التعظيم، وقد جاءت صور في ذلك في الشريعة، من ذلك الزنا بامرأة المجاهد في سبيل الله وهو أغلظها، وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من تغليظ محرمه، زوجته أو أخته، بيان تعظيمه، وذلك أنه قد نفر في سبيل الله جل وعلا فوجب الحياطة لدمه وعرضه وماله أعظم من غيره. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من زنى بامرأة شهيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه ومجاهد في سبيل الله. الثانية حليلة الجار، وذلك أن حليلة الجار موضع أمان، فلما قربت منه وهو مطلع للعورات دخولا وخروجا كان أعلم بموضع الغدر والمأمن، فوجب عليه أن يكرم الجوار. وكذلك لما كانت دافع النفس إلى امرأة الجار أعظم من البعيدة، أنه يعرف مواضع الافتتان بها، فيرى منها ربما ما لا يراه غيره، ناسب أن يأتي التغليظ في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع دفعا لما يقع من تعظيم النفس أو إقبال النفس عليها. ومن ذلك أيضا الوقوع في ذات المحرم، وهذا متعلق بالجهتين، بجهة الفاعل والمفعول. وهذا إذا وقع الإنسان في امرأة من محارمه فحده القتل على الصحيح من أقوال العلماء، ولهذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى ذات محرم فاقتلوه. وتغليظ ذلك بحسب قربها منه تغلظ، فحرمة الأم أعظم من حرمة الأخت، وحرمة البنت أعظم من حرمة الأخت، وحرمة الأخت أعظم من حرمة من كانت من محارمه من أخت الرضاع أو عمة الرضاع ونحو ذلك، والعمة أغلظ من الخالة، وهكذا، وكلها داخلة في الكبائر في كبائر الذنوب، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصمنا الله جل وعلا وإياكم من الذنوب والفتن ما ظهر منها وما بطن. سؤال؟ نعم، من الموبقات مولقات. نعم، في هذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.